بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، حياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم قيمنا، هذا البرنامج الذي يستعرض من خلاله في مجموعة حلقاته العديد من القيم التي هي أساس حياتنا، ومن خلالها بإذن الله تعالى نصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. مشاهدينا، نشاهد هذا المقطع الدرامي ثم نعود إليكم.
هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة،
عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف، ولا قال لي لشيء لم فعلت كذا وهلا كذا.
يقودني وبنوره تصفو الحياة،
حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا. عندما يدخل شخص إلى محل تجاري بدون سلام ولا تحية ويأخذ ما يريد ثم يحاسب البائع ويخرج من المحل وكأن شيئا لم يكن، شخص آخر دخل المحل فبدأ السلام ووجهه تعلوه الابتسامة فأخذ الشيء الذي يريده وانصرف بتحية وتقدير وسلام، فشتان سبحان الله بين من يبتسم ومن لا يبتسم، ومن تعطر بأخلاقه فلن يجف عطره بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، بتأكيد موضوع حلقتنا عن حسن الخلق، ومن خلال هذه الحلقة سنناقش هذه القيمة الجليلة من خلال ضيفينا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، وكذلك الدكتور نواف الحارثي استشاري الطب النفسي، فأهلا ومرحبا بكما. فضيلة الشيخ، وبداية السؤال عن حسن الخلق والتأصيل الشرعي لهذه الفضيلة وهذه القيمة.
الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأدبه فأحسن تأديبه وشهد له بأنه على خلق عظيم، والحمد لله الذي جعل هذه الشريعة قائمة على محاسن الأخلاق والمكارم الآداب، وهذه الأمة من تميزها أنها أمة أخلاق، بالإضافة إلى أنها أمة عقيدة وأمة عبادة، أمة توحيد، فكذلك هي أمة آداب وأمة أخلاق. ونحن في زمن انتشر فيه التفحش والقطيعة، الظلم، البغي، الغيبة إلى آخره، ويصبح الناس يتبايعان يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، كما قال عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني هذا الخلق، بل يعني إنه يصبح نادرا، بل بالعكس يصير فيه أنواع من المداهنات السيئة والفارغة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر الزمان قال: يقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، يعني أقواه على العمل، وما في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان، رواه البخاري ومسلم. إذا نلاحظ أنه يعني في ناس ما عندهم دين أصلا، وفي ناس قد يكون عنده يعني شيء من الدين لكن ما عنده أخلاق.
نعم.
وظهر في هذا الزمان شيء اسمه الأخلاق التجارية، يعني فهو مع زملائه في العمل أخلاق، وفي البيت سيء جدا، في المجاملات والمؤتمرات والمقابلات الرسمية آخر اتيكيت وأدب وذوق.
نعم.
ومع يعني أقاربه أو الناس الذين هم أقل منه أو مع أهله في غاية السوء. النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهله، يعني بالعكس كل ما كان الإنسان في وضعه الداخلي أكثر أدبا وخلقا كل ما كان أفضل عند الله. على أي حال الأمة تحتاج يعني إلى دعوة، الناس يحتاجون الدعوة، العالم يحتاج الدعوة، والدعوة تحتاج إلى أخلاق، ولا يمكن أن يكون الإنسان سفيرا لدين وهو منفر. فإذا الخلق في اللغة السجية والطبع، الأخلاق عبارة عن غرائز وهيئات راسخة في النفس، العلماء هكذا يقولون، هيئات راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال تلقائيا. فإذا كانت الهيئة راسخة في النفس الفعل يكون تلقائيا من غير حاجة إلى فكر وروية، يصبح خلاص هذا الطبع، هذا يقال حسن الخلق. طبعا ما هو معناها أن ما عنده مثلا خلق معين ما له طريقة، لا، سيتطبع ويجاهد نفسه ويكافح حتى يحصل على الخلق الحسن.
نعم.
ما هو حسن الخلق؟ عفة لسان، طلاقة الوجه، لين الجانب، طيب المعشر، حسن الكلام، الحياء الفطري، المعاملة الحسنة، تحمل الأذى، صلة من قطعك، تعطي من حرمك، تعفو عن من ظلمك، البر حسن الخلق. والناس طبايع، والله خلق يعني الناس خلق كل واحد، ولكل وجهة هو موليها.
نعم.
وأما بالنسبة للتأصيل الشرعي فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بعث للتزكية، هو الذي بعث في الأمين رسولا من مثل علم آياته ويزكيهم، طيب يزكيهم يطهرهم من الشرك والمعاصي والرذائل وكذلك وسيئ ومساوئ الأخلاق.
نعم. هل ممكن نقول فضيلة الشيخ أن الدين مسار والأخلاق مسار، أم أن الأخلاق في صلب الدين؟ يعني ممكن أقول هذا إنسان متدين، لكن هل من شرط المتدين أن يكون خلوق؟
طبعا
لابد.
طبعا يعني مثلا إذا واحد متدين وهو مثلا قاسي لا يرحم، سليط.
نعم.
خشن الطباع، حاد، هذا يدل على نقص في دينه.
نعم.
يعني ما هو إنسان، ما هو الدين شيء والأخلاق شيء، لا. نعم. الأخلاق من صميم الدين، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق.
نعم.
وفي رواية مكارم الأخلاق. طيب إيش هذا رابط بين بعثت وبين مكارم الأخلاق؟ معناها الصلة، يعني هذه مكارم الأخلاق متعلقة بأصل البعثة.
نعم.
ولذلك تزكية النفوس من وظيفة الرسل، يعني ما هي حاجة جانبية ولا لا، من صميم الإسلام والدعوة. وهذه. نعم. وإنك لعلى خلق عظيم، شهادة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا.
نريد أن نتعرف كذلك، معنا الدكتور نواف الحارثي استشاري الطب النفسي، نتعرف من جانب نفسي التعريف للأخلاق، وهل الأخلاق أمر مكتسبة أم فطرية؟
طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا استمرار لكلام فضيلة الشيخ، طبعا هو فعلا موضوع الأخلاق ترى موضوع كبير.
نعم.
ونحن نتكلم عن السلوك الإنساني بشكل كامل بكل.
نعم.
جوانب السلوك الإنساني، وتعريف حسن الخلق، حتى تعريف حسن الخلق قد يختلف من مجتمع لمجتمع، فما يعتبر في مجتمع خلق إيجابي قد لا يعتبر في الشيمة عندنا تعتبر خلق إيجابي. نعم. وقد لا تعتبر في الغرب خلق
يعني
إيجابي،
يعني تعود للأعراف.
ولذلك نؤصل إحنا في مصادر مصادر الأخلاق في التاريخ.
نعم.
لكن السؤال الآن إنه هي مجموعة من الأخلاق توجد في الإنسان زي ما قال الشيخ، فيها نقطة مرة مهمة اللي هي أنها تصبح يسمونها نمطية أو تصبح أوتوماتيزم، يعني تحدث مني دون فكر مني، وهذه تأتي عن شيء ربى معايا، نمى معايا من الصغر. ولذلك تركيبة الأخلاق فينا، إحنا فينا ثلاثة أشياء. الطفل عندما يولد، كل مولود يولد على الفطرة، فأبوه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. الفكرة في الأخير أنه لما أنت يبدأ الطفل يتكون عندك، نحن نعيش بين ثلاثة مراحل فينا، مرحلة الهو يسموها أو يسموها الذات اللي هي مرحلة الغرائز، هذا الجانب الأول. والمرحلة اللي أعلى منها اللي يسمونها الأنا، والأنا هذه اللي هي تتفاعل مع الناس وتأخذ وتأتي. والمرحلة الثالثة اللي يسمونها الأنا العليا اللي فيها القيم والمثل والأخلاق. القيم والمثل والأخلاق هي من الأشياء التي تربى وتنمى في الطفل قبل أن يصل إلى السابعة من عمره. يعني الطفل إذا وصل السادسة أو السابعة من عمره المفترض أن يكون اكتمل مستوى النمو الأخلاقي عنده بالرسائل التي أتته من الوالدين أو من المجتمع اللي حوله. طبعا تعرف الطفل في المراحل الأولى في حياته هو يعرف شيء واحد، ما يقول أبي صحيح وما تقول أمي صحيحة، ولا يقبل للنقاش، غير قابل للنقاش. ولذلك تأصيل الأخلاق غالبا يتم في المرحلة الأولى من الطفولة، ثم يأتي بعد ذلك مراحل أخرى حنتكلم عنها. لكن هذا يدل على أنه هنالك نوعين، مكتسب وفطري. فطري أطفالنا الآن في حياتنا اليومية، طفل هادي لطيف مرن مطيع، وطفل عنيد شرس شديد قوي، هذه جزء من الصفات الفطرية اللي موجودة فيه، احنا نسميها البرسونا او الوجه حق الانسان، شكل الانسان، وجه الانسان.
نعم، يعني ما نصنفها ضمن الاخلاق؟ لو وجدنا مثلا عنيد او وجدنا انه يكثر شقاوة يعني،
ولذلك حنبدا نكمل عليها المرحلة الثانية. ثم تأتي المرحلة التي بعدها اللي هي مرحلة الاكتساب.
نعم.
فاما اننا احنا نضيف الى هذا الطفل صفات مكتسبة ايجابية ذات حسن خلق تضاف الى الشخصية الاساسية اللي معه. فلو كان الطفل عنيد واحنا ما هدبنا العناد اللي فيه هذا، أو كان شرس وإحنا ما هدبنا الشراسة اللي فيه، سيكون في المستقبل أكثر شراسة وسيكون أكثر عنفا وسيكون أكثر قوة. لكن لو اشتغل عليها الأب والأم من البداية وهدبوا هذا السلوك الفطري لاستطعنا أن نغير هذا السلوك. وإحنا نعرف في التاريخ يعني لدينا مثلين من مثل الأمة، أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، كل الاثنين فيهم خير، لكن الاثنين صفاتهم ما هي زي بعض.
صحيح.
واحد لطيف ومرين والثاني قوي الشخصية، ولكنهم في الأخير لديهم الصفات المثلى في الأخلاق الإسلامية، وبالتالي ما يقدر واحد يجي يدعي بأنه هذا. لكن أنا ممكن أكون قوي، لكني أكون قوي في الحق.
نعم.
أكون قوي لست ظالما. ففي فرق بين القوة والظلم، وفي فرق بين اللين والضعف، ولذلك حين يصير عندنا خلط بينهما. ولذلك هي صفات فطرية وأيضا مكتسبة. يعني مثلا خلينا نتكلم مثلا على بعض الصفات التي نتعلمها لما نكبر، زي مثلا الكرم أو العطاء. أحيانا الكرم والعطاء لما نكون الوالد يعني شديد في العطاء أو كثير في العطاء أو الأم كثيرة في العطاء، أبدأ أتعلم، هي صفة جيدة وصفة حسنة أتعلمها من خلال الوالدين. ولذلك نحن نتكلم إذن هي صفات موجودة فينا من خلال الجينات، ثم يأتي مرحلة بعد ذلك اللي هي الفطرية، ثم يأتي بعد ذلك مرحلة مكتسبة تدعم هذه الصفات عشان في الأخير يطلع لك النبتة، في الأخير النبتة المكتملة بصفات حسنة وصفات سلبية. ولذلك معظم من لديهم اضطرابات، معظم من لديهم سلوكيات شائنة وما عندهم اضطرابات نفسية، بعيدين عن الاضطرابات النفسية، في الغالب يكون نتاج بيئة غير جيدة.
نعم. أيضا المجال مفتوح لمشاهدينا الكرام للمشاركة معنا عبر صفحتنا في الفيسبوك أو تويتر، التواصل الاجتماعي، للإجابة على سؤالنا التفاعلي، كيف نعزز حسن الخلق في نفوسنا أولا، ونفوس من حولنا ومجتمعنا ونفوس المسلمين. يمكنكم المشاركة، والبيانات المشاركة موضحة في أسفل الشاشة باسم برنامج قيمنا. فضيلة الشيخ، إذا أردنا يعني بارك الله فيك أن نوضح الوسائل العملية لحسن الخلق كالكلمة الطيبة، الكلمة الحسنة، كف الأذى وما إلى ذلك من الأنواع التي من المفترض أن تكون لدى كل مسلم ومسلمة.
طيب، بس قبل هذا مر في كلام الدكتور نقطة مهمة جدا، وهي قضية مصدر الأخلاق. يعني أنه هل الأخلاق تابعة للأعراف؟ طيب ما يكون عندنا شيء حسن الخلق قد يكون عند غيرنا أو قد يكون عند غيرنا. يعني يمكن يكون مثلا في بعض الأمم أو بعض البلدان ممكن واحدة تروح مثلا ترفع عن الجنود وتعتبر هذا يعني من الأخلاق الكريمة. فهنا في ضابط مهم جدا ذكرته عائشة رضي الله عنها، فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن، رواه مسلم.
نعم.
شوف هذه كلمة كان خلقه القرآن في غاية الأهمية. ليش؟ لأنه هذا هو الضابط
المرجع،
يعني هذا هو المعيار، يعني هذا هو الميزان، يعني هذا هو الخلاص خارطة الطريق للأخلاق، حتى ما يجي أي واحد يألف ويقول هذا خلق مثلا ويتكلم وقد يكون شيئا منحرفا. وبعدين خلاص هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وبعدين واضح ما يعني ما هذا لقمان مع ولده، أول شيء بدأ في قضية التوحيد، أخطر شيء الشرك ولا تشرك بالله، وبعد بر الوالدين طاعة الله عز وجل والصلاة وأمر معروفا عن المنكر واصبر على ما أصابك، بعدين أخلاق، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، واغضض من صوتك، طيب واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، هذه أخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس وأشجع الناس وأعدل الناس وأعف الناس، يعني واضح أشد حياء من العذراء في قدرية صفاته، ويجالس الفقراء ويتواضع وما يعرف، لو جاء واحد على المجلس ما يعرفه يبغى يسأل من هو، يعني ما هو متصدر هو يعني له لا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مثلا يجي واحد يبغى يكلمه هو لا ينحي رأسه حتى يكون رجل الذي ينحي رأسه، فهو يعني هذاك اللي يبعد أولا، وليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبعد رأسه أولا. ما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. هذه عملية يعني واضح جدا، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إنه أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، الميزان يعني إنه طيب المؤمن متدين ملتزم، طيب لكن ما هو التفضيل أحسنهم خلقا؟ طيب خالق الناس بخلق حسن، الإنسان مدني، طيب سيعيش مع الناس إذا ما كان حسن الأخلاق يعني خلاص سيؤذيهم ويؤذونه. ثم في عندنا جانب مهم جدا، أنه قضية الخلق عندنا في الإسلام يعني فيها أجر، يعني كيف يعني؟ إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم، ترى هذه ما هي موجودة عند غيرنا، يعني مثلا أمريكان، صينيين، أوروبيين، مكسيكيين، عندهم يعني ممكن أقصاه لك والله هذا يعني جزء من كذا يعني تبع المجتمع، يعني كذا العرف العام في المجتمع. احنا عندنا قضية لا، القضية مرتبطة بالآخرة، وأنا لما أحسن خلقي راح أخذ عليها حسنات، أنا لما سوء خلقي راح يصير علي سيئات، فهي مسألة مرتبطة بتقوى الله، مرتبطة باليوم الآخر، مرتبطة بالأجر والثواب، مرتبطة بالجنة والنار والحساب والجزاء. وين بعدين لاحظ أنه الدين يرفع الهمم باتجاه تحسين الأخلاق، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، هذا أعلى واحد، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. معناها أنه في ارتباط يعني بين الإيمان بالله وحسن الخلق، بين الجنة وحسن الخلق، الأجر وحسن الخلق. وكذلك ما تجمل الخلائق بمثل حسن الخلق، والمعيار في التفضيل لما يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا، بعدين لما واحد يعرف أنه هذه هبة من الله يا أخي، يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد؟ قال خلق حسن. ولذلك طاووس رحمه الله كان له عبارة جميلة يقول إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده، فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا منحه منها صالحا. ولذلك قال الشاعر وإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. إذا اجتمعت يعني
نعم بارك الله فيكم. الحديث ما زال في موضوع الـ الـ الأخلاق ومصادره، يعني فضيلة الشيخ ذكر أنه موضوع الأعراف في الأخير يرجع إلى يعني الميزان الحقيقي وهو الكتاب والسنة، لكن إذا أردنا أن نتعرف على مصادر الأخلاق تاريخيا وكيف أنه ممكن أنها تفيدنا وأن تكون إضافة للأخلاقيات الموجودة لدينا.
طبعا كانت مهمة نقطة مصادر الأخلاق في التاريخ هو في فترات عدم وجود دين يؤصل للأخلاق،
نعم،
وصارت هنالك مقارنة بين الفترات التي لا يوجد فيها دين يؤصل للأخلاق وبين الفترات التي فيها دين يؤصل للأخلاق. فكانت مصادر الأخلاق في التاريخ أربع: العرف، رقم واحد.
نعم.
اثنين العقل، ثلاثة الضمير، أربعة اللذة. فكل ما كان في العرف هو صحيح. وردوا عليها بذلك في الجاهلية كان وأد البنات يعتبر عرف، ولكن أتى الإسلام فلغاه. نعم. وبالتالي العرف متغير لا نستطيع أن نحكم عليه. طيب نأتي للعقل، العقل أيضا متغير، فعقل قبل 200 سنة ليس مثل العقل الآن، وعقل نعم. الآن ليس مثل العقل ب200 سنة أخرى، وبالتالي العقل متغير، وبالتالي لا نستطيع أن نجعله مصدر. أي شيء متغير لا تستطيع أن تجعله مصدر، لأنه نعم. طالما أنه متغير غير قابل لي أن يكون. فالعرف في عجبني كلمة ذكرت على العرف، يقول العرف الموجود في مجتمع مثل ريح هبت
نعم.
وأخذت ما أمامها، فإن كان أمامها ورد فأعطتك رائحة ورد، وإن كان عزكم الله أمامها زبالة أعطتك رائحة الزبالة. وبالتالي مفهوم العرف هو دفع لما هو موجود سواء صحيح أو خاطئ. المرحلة الثالثة كانت الضمير، ومشكلة الضمير الإنساني أنه أيضا يتأثر بالعواطف. فأحيانا دعنا نعطيك مثلا جزء، نحن الآن نقطع يد السارق حكم من أحكام الله، لو إحنا الآن أخذناها من الناحية العاطفية لوجدنا في هذا الموضوع في ألم، وبالتالي نرى أنه هذا ليس من الأخلاق الحميدة أن نقوم بها، ولكن هنالك في تأصيل يحدد لنا الشارع فيما لا نعلم به، وبالتالي هنالك حكمة قد تفوق حتى عقل البشري. المرحلة الرابعة كانت مرحلة اللذة، أو مرحلة كل شيء جميل إذا هو أو في متعة هو حسن، وكل شيء سيء قد يكون شر. طيب احنا ممكن نقارن، فالخمر قد تكون فيها لذة ولكنها لذة تتبعها ألم، وبالتالي وقد يكون الصلاة والصوم والحج والعبادة تمام والكرم والشهامة وأني أكون أنا أخدم الناس، هذه كلها متعبة للبدن، ولكنها بما أنها ألم لكنها على الرغم من ذلك تعتبر شيء إيجابي. وبالتالي في مصادر التاريخ رجعوا فيها في الأخير وجدوا أن الطريقة المثلى هو التأصيل الرباني، وطبعا التأصيل الإسلامي هو أفضل ما وجد الأخلاق. طبعا الشيخ ذكر نقطتين مرة مهمة، حكاية الخلق مع الدين، الخلق مع الدين إذا اجتمعوا كانوا القمة، وإذا انفصلوا أحدهما كان يضعف الآخر. فنجد غرب ليس لديهم دين لكن لديهم أخلاق، ونجد مسلمين لديهم دين ولكن ليس لديهم أخلاق. هذول لديهم نقص في الدين وهذول لديهم نقص في الأخلاق، قمتهما أن تجتمع وسوءهما أن لا تجد لديه لا دين ولا أخلاق.
نعم بارك الله فيك، وكانت مقارنة جدا رائعة. المشاهدين بإمكانهم أيضا أذكرهم بالمشاركة من خلال السؤال التفاعلي، كيف نعزز حسن الخلق في نفوس المسلمين، عبر صفحاتنا في الفيسبوك وتويتر، وهذه المشاركة باسم برنامج قيمنا. العديد من المشاركات وصلتنا على الفيسبوك وتويتر، منها محسن يقول التربية التربية التربية. نسيم الروح تقول إقامة برامج تلفزيونية تشجع على حسن الخلق مثل برنامج خواطر، برنامجكم الرائع قيمنا وما إلى ذلك. أخونا صالح يقول أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه. رقية تذكر أن حسن الخلق أمر هين كوجه بشوش وكلام لين. أيضا أخونا أبو محمد أن نعلم أطفالنا أن لا يغضب ولا يحتد واختيار الفضائل وترك الرذائل. ما زلنا ننتظر بقية مشاركاتكم في هذا الموضوع. فضيلة الشيخ، حديث أيضا عن الصور والمجالات التي ممكن أن نتحدث عنها في حسن الخلق.
طبعا لو واحد قال يعني إنه يعني حسن الخلق ما هو يعني،
نعم.
طيب في الأخير خلينا نترجم عمليا يعني ما هو حسن الخلق. نقول حسن الخلق طبعا نحن قلنا إنه هذه هيئات راسخة في النفس تخرج على شكل أفعال تلقائية.
نعم.
طيب بس ما هي الأفعال، ما هي الأفعال التلقائية؟ خلينا نأخذ يعني نأخذها بأنواعها. الكلمة الطيبة مثلا، وقولوا
نعم.
للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ما قال حسن، قال أحسن، يعني هذه يبغالنا نختار، معنا لازم تفكر. أنا أبغى أقول كلمة لواحد أفكر إيش الكلمة الأحسن، وليس مجرد أني أقول كلمة حسنة.
نعم.
لا، وكل لعبادي دقة يعني، وكل لعبادي يقول التي هي أحسن. طيب
نعم.
الكلمة الطيبة صدقة، إذا لك عليها أجر. ويدرؤون بالحسنة السيئة، إذا فيها منفعة في درء الشر وإغلاق أبوابه. كما قال بعضهم، قال يعني إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. واحد رجل يسب الآخر، إيش كان جوابه؟ نعم. هذا كان جوابه. طيب هذه إذن كلمة طيبة، خلاص هذا يحسم الشر، هذاك يستحي الآن خلاص. كل إناء بالذي فيه ينضح، القدور القلوب كالقدور تغلي بما فيها، والألسنة إيش؟
مغارف.
مغارف.
نعم.
انظر إلى إليه وهو يتكلم، ترى يعني بالضبط ما حاله. كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا، بالطوب يرمى فيرمي أطيب الثمر. واحد قال لعمرو العاص لئن قلت كلمة لأقولن لك عشرا، قال وإنت لو قلت لي عشرا ما راح تسمع مني ولا كلمة. طيب هذه كلمة طيبة الصدقة التي ممكن حتى في النصيحة، مهلا بارك الله فيك. رأى بعض التابعين رجل واقف عن امرأة قال إن الله يراكما سترى الله وإياكما. طيب غير مثلا كلمة طيبة طلاقة الوجه، يعني الابتسامة، ابتسامة تعبر يعني عن محبة، عن صفاء، تألف الآخر، تلقى أخاك بوجه طلق، في حقوق أخوة، في استقطاب، في تآلف، تبسمك بوجه أخيك صدقة فيها أجر، ما تكلف. مدري كم قالوا إذا ابتسم الواحد كم عضلة تتحرك، بس إذا عبس مدري قالوا إذا ابتسم 12-14 وهذيك 72 مدري. البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. طيب أيضا حسن الخلق في كف الأذى وفي تحمل الأذى، يعني في 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 أمرين لا يتعدى، ما يسب لا يلعن، المؤمن ما هو طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. طيب هذه واضحة، سلم يسلم المسلمون من لسانه ويده أيضا. نعم. يعني واضح لا يؤذي مسلما. طيب الأموال الناس وأعراضهم يعطي الطريق حقه، عنده غض البصر، رد السلام، كف الأذى. طيب وكذلك في عندك تحمل الأذى. طيب هذا خلق عالي جدا، يعني أنه أنا أتحمل أذى الغير، الله لا يضيع أجر المحسنين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جال الأعرابي جبذ بجبذة شديدة وأثرت في يعني النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم. وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، أراهم إلى نصري بطاء، وإن هم دعوني إلى نصر شددت لهم شدا، فيأكلوا لحمي وفرت لحومهم ويهدموا مجدي بنيت لهم مجدا. وإن ضيعوا غيبي، يعني الغيبة، وإن ضيعوا غيبي ما حافظوا على عرضي ولا دافعوا عني في غيبتي.
نعم.
وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا.
نعم. ما زال الحديث مشاهدينا الكرام حول حسن الخلق، لكن سنتكلم عن تشكيل الأخلاق والأثار الإيجابية مع ضيفينا الشيخ محمد صالح المنجد وكذلك الدكتور نواف الحارثي. فاصل نعود إليكم، ابقوا معنا.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك، هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزا إلا أن أمره خطير، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين. فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم، وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية، ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين، وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم، ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة. ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين، ففي الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
مرحبا بكم مرة أخرى. العديد من المشاركات التي وصلت من خلال سؤالنا التفاعلي كيف نعزز حسن الخلق في نفوس المسلمين. الأخ سيد يقول مراقبة أطفالنا من يصاحب يكون حسن الخلق له تأثير قوي جدا في الصحبة، وكما علينا أن ننصحهم ونعلمهم أخلاق النبوة. براء يقول بالتجاوز والصفح يكون حسن الخلق. أما عبد النافع يقول القيام بحقوق المسلمين وبذل الندى وكف الأذى. دكتور نواف، طبعا فضيلة الشيخ ذكر بعض الأخلاقيات وبعض الصور الموجودة، لكن أحيانا الإنسان لديه ولله الحمد من التربية والأخلاق وما إلى ذلك، لكن يتعرض في الجهة المقابلة من يسيء له الخلق. يعني كيف الواحد فعلا يملك أعصابه بحيث يكون فعلا التعامل يكون أمثل مع سيئي الخلق؟
طبعا خلينا نتكلم على اختلاف الشخصيات بيننا. فهنالك من هو طويل البال وهادي وعنده قدرة على اتساع الصدور، ويرى دائما الإيجابية في أي صورة تقابله، وعنده قدرة على احتواء الآخرين. وهنالك قد تكون شخصيات سريعة الغضب، سريعة الانفعال، حادة، لديها يعني صعوبة في امتصاص الآخرين أو تقبل الآخرين. أنا أعتقد أنه الجانب الأول هذا ما عنده مشكلة، قد يكون في الغالب ما عنده مشكلة.
صحيح.
أنا أعتقد في الجانب الثاني هو محتاج إلى كثير من التدريب. طبعا هو الفكرة في إيش؟ كل ما كان لي أنا قدرة ذهنية أوسع، يعني عشان أنا دائما كنت أقول للأخوان، كنت أقول لهم لو جاء طفل الآن وتعرض لك، هل ستكون استجابتك كما تتعامل مع شخص ناضج؟ قالوا لا. قلت إذن اعتبر من يمارس معك سلوك غير طبيعي، اعتبروا أنه غير ناضج، غير واعي، غير متزن، وهو فعلا كذلك. حتى كانت في واحدة من المداعبات مع بعض الأخوان كانوا يقولوا دكتور ما شاء الله أنت عندك قدرة على استيعاب الكل. قلت لهم لأنه عندي ميزة أنه دائما وأنا أتعامل مع الآخرين دائما أشعر أني أنا العاقل والباقيين كلهم يعني فاقدين الأهلية، وبالتالي هذه تحدث يوميا في الشارع، تحدث يوميا معك في المنزل، تحدث يوميا معك في حياتك اليومية. كثير من الناس يعني أنت الآن انزل لشوارعنا أو لحياتنا اليومية، تجد يعني يمكن يمر من جنبك مثلا 10 سيارات مثلا طبيعية، لكن في 10 هذا يطلع لك واحد قد يكون انفعالي، قد تكون ظروفه غير طبيعية. لازم أنت ما تضع نفسك في نفس المستوى، عليك أنت أن تتحلى بقدرة الامتصاص. زي ما قلت لك، أنت لو نظرت للشخص هذا اللي أمامك على أنه شخص يعني لديه ظروف أو غير واعي، بشرط أن لا يكون تجاوز الحدود الكبرى، أنا أتكلم على اللي هو الأشياء البسيطة اللي إحنا ممكن نمتص فيها، وادفع بالتي هي أحسن، جربناها كثير، ادفع بالتي هي أحسن. حتلاقي الشخص اللي قدامك تغير 180 درجة وقد يستجيب، وإذا ما استجاب المرة هذه قد يستجيب المرة الثانية.
جميل جدا. فضيلة الشيخ، احنا كان الحديث عن الصور والآن نريد أن نتكلم عن المجالات.
طيب طبعا الأخلاق مع الله عز وجل، الأخلاق مع النفس، والأخلاق مع الغير، مع الزوجة مثلا والصاحب. الله عز وجل قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذكر أخلاقا كثيرة لهؤلاء سواء كانوا مع ربهم أو مع أنفسهم أو كانوا مع الآخرين. الأدب مع الله سبحانه وتعالى، يعني تصديق الله تعالى، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، هذا كان أخلاق في المؤمنين، خلق واضح يعني. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. إذن كانت أخلاق المؤمنين مع ربهم فيها تصديقه سبحانه وتعالى، وطبعا الإيمان به، الإقرار بشرعه. مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت أخلاقهم، يعني أخلاق الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم رائعة في مسألة التسليم له، وما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم خيرة من أمرهم، التواضع له، الإنصات له. كذلك حتى يعني خفض الصوت عندها، وهذا هذا من الأخلاق، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. كذلك موضوع مثلا الأخلاق مع أقدار الله، أنه طيب صارت مصيبة قدر الله، إيش الأخلاق معها؟ الرضا، التسليم.
نكمل معك فضيلة الشيخ، معنا اتصال هاتفي. مصطفى من السعودية، أهلا ومرحبا.
مرحبا بك يا شيخ،
حياك الله أخي مصطفى، إن
شاء الله طيب.
يا هلا، تفضل بسؤالك.
والله أنا بحبكم يا الله،
أحبك الله،
وبزعلكم مع عمل الحسن كله مع الزوجات.
شكرا. في سؤال آخر تريد؟
الله يبارك فيك،
بارك الله فيك. نعم، ويريد أن يتحدث عن حسن الخلق مع الزوجات.
طبعا هذا مجال من المجالات.
أي نعم.
هذا أحد المجالات، أنه نحن يعني كنا لما كنا نتكلم على قضية حسن الخلق مع الله تعالى واستعمال الأدب معه عز وجل.
نعم.
مثل لما الخضر قال فأردت أن أعيبها، ما قال فأراد ربك أن يعيبها.
نعم.
طيب هو انتقل، أما السفينة فأردت أن أعيبها، الخير أضافه إلى الله، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. مثل ما قال إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهديني، والذي يطعمني ويسقيني، ما قال الذي يمرضني ويشفيني، قال وإذا مرضت فهو يشفيني. مع أنه هو يمرض سبحانه، لكن حفظا للأدب مع الله. الجن قالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، مع أن الله هو يريد سبحانه وتعالى ويريد، ولكن أدبا مع الله. هذا من حسن الخلق مع الله. كذلك كما قلنا الحسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ قال الزوجة، طبعا الزوجة معيار، ليش؟ لأنه داخل البيت، فالخلق ما هم مطلعين عليك. الحين أخلاق التجارية ليش تطلع؟ لأنه تحت نظر الناس، لأنها ستنقل، لأنه إذا أنت أسأت. يعني الآن مثلا كثير من المسؤولين يضطرون لتحسين الأخلاق مع إيش؟ المراجعين ليش؟ لأن الله يبارك في مواقع التواصل، يعني هذه لأنها تنقل على طول، وهذا لما سأل خلق مع سأل تعامل مع المدريش نقلت وصورت وصارت تغريدات وهاشتاقوه، فراح انت يعني طلع من ايش، طرد من منصبه. فمضطرين يسووا اخلاق تجارية، لانه في ردع اعلامي صار، لانه في كاميرات، لانه في مسجلات، لانه في اعين الناس. الزوجة ما فيها الكلام لأن معك في البيت، فهنا تظهر الحقائق. لأنه أنت الآن غالبا لن تنافق في التعامل مع الزوجة، ممكن تنافق في التعامل مع المراجعين ومع المسؤولين وفي الاجتماعات وفي المؤتمرات ومنتديات الناس وزملاء العمل والدراسة والدكاترة وإلى آخره، لكن الزوجة هنا. ولذلك الله قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله، لأنه ترى هذا معيار دقيق وعميق وخاص ومن الداخل. نعم. من الداخل. وعاشروهن بالمعروف يقول الله، فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، هذه معاملة الزوجة، المعاملة الحسنة، التنبيه على أنه هنا المعيار، أنت تعرف مقدار خيريتك عند الله، انظر إلى تعاملك مع زوجتك. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل معها ويتعرق العرق فيجي على نفس المكان ويشرب نفس المكان الذي تشربه، ويضع رأسه في حجرها حتى لو كانت هي حائض، وينام في حجرها ويسابقها ويلاعبها ويضحكها ويعني يقبل
بعض الأعمال المنزلية.
أيوة، كل أعمال منزلية. وإذا كان جاء الحبشة عندهم تدريب نيران عسكري عبارة عن يشبه لعبة عسكرية يسمح لها بالنظر. فتدافع مرة في يعني فهذا طب هذا استوصوا من النساء فإن المرأة خلقت من الحديث يدل على ماذا؟ حسن دارها تعيش بها.
نعم
دارها تعيش
بها. نعم بارك الله فيكم دكتور نواف. إذا أردنا أن تتكلم عن الأخلاق وتشكيلها كيف تتشكل؟
طبعا هو في نقطة قلنا اللي هي أهمية الأخلاق لكنه بعدين نرجع لها. لكنه إحنا نتكلم عن أنه الأخلاق هي الأساس في النجاح، الأخلاق هي الأساس في تشكيل الأمم، الأخلاق هي الأساس في السعادة، الأخلاق هي الأساس في منع الجرائم والمشاكل. فهذه من أهمية الأخلاق، والأخلاق جزء أساسي في تشكيل الأمم، وما أمة سقطت إلا وقد سقطت أخلاقها. لكن نتكلم عن التشكيل حق الأخلاق. تشكيل الأخلاق يتشكل من ثلاثة أشياء أساسية: القدوة، البيئة المحيطة، والجينات. إذا كانت القدوة يعني إحنا الآن تخيل أنت هم لدرجة أنهم عملوا دراسة وأخذوا أفراد، طبعا أفراد لديهم جينات وراثية إجرامية وحطهم في بيئات صالحة، وأخذوا جينات وراثية صالحة وحطوها في بيئات إجرامية، وجدوا أنه البيئة نسبة الاستجابة في الجينات الإجرامية في البيئات الإيجابية أفضل من نسبة الاستجابة في الانحراف في الجينات الإيجابية من التنشئة. ولذلك التنشئة محور مهم وأساسي.
نعم.
يعني كثير من المشاكل اللي نجدها، طبعا هي قضية مجتمعية، احنا نتكلم على أمة، مجتمع، عائلات.
نعم.
عائلة، أفراد.
الاستجابة للصلاح أكثر،
لا في البيئة تؤثر على الانحراف بنسبة عالية. ولذلك أنك حتى لو أنت أخذت الآن هذا أبو جينات إجرامية، يعني البيئة غلبت الجينات.
نعم.
البيئة غلبت الجينات، ولذلك حتى وإن كان لديك جينات قد تكون تحمل السلوك الفظ، السلوك الفج، عدم حسن الخلق، لو كان هنالك بيئة محكومة. ولذلك نعود لنقطة مرة مهمة أثارها الشيخ، المجتمعات الغربية لديهم سلوك أخلاقي، لو قارنت بالمجتمعات العربية أو المجتمعات الإسلامية سيتضح لك أن هنالك فرق. السلوك الذي لديهم هو سلوك نظامي أكثر.
نعم.
ما هو سلوك أخلاقي.
نعم.
النظام إحنا نسميه conditioning اللي هو يعني هم قالوا سألوا لماذا الغرب يتماشوا بالسلوك الأخلاقي، قالوا لأن هم كان عندهم حتى في الولايات المتحدة قالوا إحنا عندنا 20 سنة نحكم بنظام قاسي، فيطلع جيل تعود على الأب عايش بالنظام القاسي الذي لو خالف فيه النظام أو أساء فيه الأدب لحوسب حساب عسير. الطفل اللي طلع هذا طلع على ممارسة، ممارسته خلته يمارس السلوك حق الأب دون احتياج لوجود نظام دائم عليه ومستمر.
نعم.
ولذلك نقول التنشئة جزء أساسي ومهم في الإصلاح الأخلاق للمجتمعات.
نعم.
وقس عليها طبعا الجينات والوراثة.
نعم مكملين على هذه الأسس. لكن عندنا اتصال من الجزائر، الأخت غالية مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا أشكركم على هذا الموضوع، يعني جد حساس ومهم. أريد أن أطرح في الحقيقة سؤالين.
نعم.
السؤال الأول يعني لما نوازن بين الأولويات أيهما أولى، أنه الزوج يطيع والدته على حساب زوجته، يعني لما نقول على حساب زوجته يعني يظلمها ليرضي والدته.
نعم.
أم كيف يجب أن يتعامل في مثل هذه المواضيع؟ السؤال الثاني، يعني لما تكون الزوجة تعمل وتصرف على البيت وتساعد زوجها ويكون أيضا الزوج عنده مال خاص.
نعم.
لكن لا يساهم وبالمقابل يصرف الأموال على أخته على أمه ولا يصرف أي شيء على الزوجة وعلى الأولاد.
نعم.
ورغم علما أنه هون الزوجة والأولاد يوافقون على ذلك، يعني ما في مشكل، لكن أريد أعرف أو زوجي أريد يعرف إيش هو الحكم الشرعي لقبول الزوجة لهذا الوضع، وإيش هو الحكم الشرعي أنه تنازلت عن حقها في النفقة عشان هو ينفق على والدته وعلى أخته أو على أحد أفراد عائلته. يعني أريد أبين لزوجي إيه هو الحكم الشرعي لهذه الزوجة اللي وافقت على هذه الأمور، وهل فعلا الأولوية في الإنفاق تعود للأم وللأخت ولغير الأهل، يعني لغير الزوجة والأولاد.
نعم،
وأشكركم على الإجابة مسبقا.
شكرا أختي غالية. فضيلة الشيخ، تريد الحكم الشرعي في ذلك؟
أيوة، ولكن طبعا يعني يمكن البرامج التلفزيونية مثلا يعني ما هي بتستخدم ابتداء في قضية التأديب.
نعم.
ولكن نعتبر أنه هذا استفسار، نعتبره أنه هو سؤال يعني.
نعم.
وأحيانا تكون يعني يكون السؤال الغرض منه تعريف الطرف الآخر، يعني ليعلم الرجل، مثل مرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم سألت سؤالا يعني إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، أنه هل له حق يزوجني من غير ما أكون راضية؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابها أنه لا يجوز، أن ذلك لا يجوز.
نعم.
فقالت يعني أردت أن يعرف الرجال كذا، يعني من وراء السؤال. فالوالدان لهما حق والزوجة لها حق. طيب، أحيانا يصير في شح مثلا مال ما يغطي طرفين، مثلا الوالدان لهما مطالب، الزوجة لها مطالب. قبل ما نقول هذه أو هذه، نقول الآن إيش حكم الإنفاق على الوالدين إذا احتاجوا؟ الوجوب. طيب، والزوجة؟ الوجوب. طيب، الأصل الجمع بين الواجبات، هذه مسألة مهمة. يعني قبل ما تقولوا لا تطرح علي السؤال هذا ولا هذا، مو هو ولا، لأنه ممكن الجواب يكون كلاهما.
نعم.
طيب، إذا ما أمكن سددوا وقاربوا، يعني هذا شوي وهذا طيب، وإذا ما أمكن خلص. هنا نجي على قضية الأولويات، أنه هذا ثم هذا.
نعم.
ولكن نقول مع البركة ومع التسديد والمقاربة سيستطيع إن شاء الله التوفيق. وبعدين قد تكون مثلا هذا حاجة أشد، هذا مريض يبغى دواء، هذه تبغى مثلا فستان جديد وعندها قديم مثلا، أو عندها واحد مشي الحال. طب الدواء يعني ضروري أكثر، هذا ضابط آخر في الموازنة يعني.
نعم.
فإذا نقول إذا أخذت الموضوع بروح الإسلام، أنه يعني الزوجة تقول أبواك قبلي، أنا جيت بعدهم يعني، هو لكن وهي تقول أنا ما عندي مانع أنه يصرف ويعطي، بس أيضا ما يروح ويجحف بحيث يقول خلاص كل شيء لوالدي ومالك شيء أبدا. طب الشرع كلفك فيها، هي ما رح تمد يدها وتروح لأبيها تسأل أباها وتسأل أهلها، أنت لازم تغنيها. يعني من المصائب إحواج الزوجة إلى مد اليد إلى أحد غير الزوج.
نعم.
بل هذه يطلع فيها كوارث يعني.
فعلا، بارك الله فيكم. معنا اتصال غادة من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حابة أوجه سؤالي للدكتور نواف الحارثي.
نعم، تفضل.
إلى أي درجة يمكن أن يتحمل الإنسان الضغوطات النفسية التي من حوله؟ وكيف يمكن أن يزيد حد المرونة دون أن يفقد صبره؟
نعم، شكرا أختي غادة.
طبعا سؤال جدا مهم، لأنه هذه يسمونها الإلاستيسيتي أو المرونة، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم.
نعم.
إحنا أصلا في التدريب حتى لما نعمل في التغيير الأفكار والسلوك، تعديل السلوك المعرفي، هنالك عدة طرق. أول حاجة لازم أعرف الكباسيتي حقتي أو قدرتي على التحمل. أنا قدرة على التحمل، أنا أقول للناس دائما كل واحد فينا لديه قدرة من التحمل. واحد يتحمل 50 كيلو، واحد يتحمل 100 كيلو، واحد يتحمل 200 كيلو. أنا عرفت قدرة التحمل حقتي القصوى. وقدرة التحمل تحكمها أمرين، الوزن والاستمرارية. أنا أقدر أتحمل 200 كيلو، أنا أقدر أتحمل 50 شغلانة في نفس الوقت، لكن ما أقدر أتحملهم لمدة سنة مستمرة. ممكن أتحملهم لمدة شهر شهرين، لكن لأنه يكون بعد ذلك في نوع من الارتخاء، وبعدين أرجع مرة ثانية أشيلهم مرة ثانية. إذن الوزن والاستمرارية. نأتي لفكرة مدى قدرة التعلم. التعلم يأتي من عدة محاور. أول محور في التعلم هو المحاكاة، مشاهدة الآخرين. يعني أنا الآن لما نتحمل 50 كيلو وألاقي واحد بجنبي يتحمل 60 كيلو 70 كيلو 80 كيلو، أبدأ أمارس أو أحاكي قدرته على التحمل وأمارس معه.
نعم.
ولذلك هذه أول مرحلة في أني أشوف الناس يعني يجيني مثلا واحد مثلا شخص يقول والله يا دكتور أنا لا أستطيع أن أقوم بستة سبعة أعمال. أقول له طيب وش رأيك في اللي قايم بعشرة أعمال؟ طيب وش رأيك في اللي قايم بعشرين عمل؟ طيب وش اللي عليك خمسين مسؤولية؟ إذن المحاكاة. المرحلة الثانية مرحلة التدريب اللي هي نسميها إحنا عبارة عن خطوات مستمرة وهادئة. إيش يعني خطوات مستمرة وهادئة؟ يعني اليوم أزود على نفسي مساحة بسيطة وأدرب نفسي على قدرة التحمل عليها وتزداد مع الزمن. وبالطبيعي كلنا كل ما ازداد فترة تمريننا زي بالضبط لما تمرن العضلات على قدرة تحمل أوزان طويلة كل ما زادت فترة التمرين كل ما زادت قدرتنا على التحمل. المرحلة الثالثة احنا نسميها القدرة على الاستيعاب. كل ما كان عندك قدرة على الاستيعاب الذهني على عدة أشياء حولك. بعض الناس مثلا تعطيه موضوع أو موضوعين أو مشكلة أو مشكلتين يتلخبط فيها. قدرة المهارة العلمية أو المهارة على يعني استقبال هذه المعلومات وإيجاد مخارج لها بسيطة هذا حيزيد من قدرتك على التحمل وقدرتك على الأداء. برامج كثيرة ممكن نتكلم عنها لكن هذه بعض البرامج عشان ما نفصل فيها كثيرا.
نعم فضل. بارك الله فيك. معنا اتصال كذلك مريم من السودان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أسأل كيف من ناحية إننا أمة مسلمة نقدر نأثر على الأمم الأخرى من ناحية أخلاقنا يعني.
نعم.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. نعم. فضيلة الشيخ.
يقولوا في تاجر مسلم راح ذهب إلى مدينة في الهند كلهم هندوس وفتح دكان في السوق. بدأ بس يعامل الناس بالأخلاق الإسلامية في البيع والشراء يعني مثلا يقرض يسامح ما هو عسر في البيع والشراء والمساومات رحم الله عبدا سمحا إذا باع مثلا ينظر المعسر يسامح كما قلنا أمين يعني قضية فإن صدق وبين الصدق والبيان. بدأ الناس يلاحظوا الفرق بينه وبين جيرانه فبدأ التعامل معه يزداد ما فتح في البداية موضوع الدين يعني حتى صار عليه طلب ثم بدأ فتح موضوع كان يعني هذا الرجل سبب في إسلام أعداد كبيرة. هذه الأخت لما قالت شلون نحن أمة نؤثر على غيرنا هكذا نؤثر على غيرنا نؤثر بأخلاقنا في التعامل معهم مثل ذاك اللي شافه يعني وجد مجال انه ما يدفع في الحافلة يعني ممكن يطنش لكن قال لا خلاص ادفع وهو في الخارج فلما دفع قال له اصلا هذا العامل قال له اصلا انا كنت ملاحظك ومنتبه وابغى اشوف انت حتدفع ولا لا لاني كنت ابغى اخذ يعني نظرة عن الاسلام من تصرفك. فاحيانا نحن يعني تصرفنا يعني كثيرا للآخرين.
نعم بارك الله فيكم. معنا أيضا اتصال فيصل من الكويت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
باختصار يا شيخ حتى ما أطل عليكم ما هو معيار الشدة ومعيار اللين؟
نعم
أدناه وأعلاه خاصة يعني للأب مثلا مع أبنائه وزوجته وكلهم بحسبه يعني أحيانا بعض الأسر تحتاج إلى شدة
صحيح
واللين يؤثر عليها والعكس.
نعم.
هذا باختصار جزاكم الله خير.
ولعل هذا السؤال ممكن دكتور نواف يجيبنا عليه.
طبعا لا تستطيع أن تضع معيار ثابت للكل ما تستطيع لكن هو قال حط لي مدى بين القسوة قمة القسوة وقمة اللين. قسوة لا تكسر وليل لا يعسر يعني إحنا لا تكون لينا فتعسر ولا قاسيا فتكسر. دائما في الإسلام ودائما في العلم النفس تحقيق المصالح والمفاسد. إن كانت شدتي ستحقق مصلحة وتدفع مفسدة فلا بأس بها وإن كانت ستحقق مفسدة وتدفع مصلحة فلا يمكن أن أقوم بها. غالبا التربية مع الأطفال والمرونة مع الأطفال حتى في الإسلام وضع وهذا يمكن المحور الأخير اللي كنا حنتكلم عنه اللي هي عملية تثبيت الأخلاق. الأخلاق لها عدة محاور آخر محور فيها هو محور العقاب والعقاب ما هو عقاب بدني في عقاب معنوي الهجر العزل البعد الحرمان من 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 الميزات هذه كلها عبارة عن نوع من الحرمان وما حطيت يدي عليه أصلا لوحده الطفل أو البنت أو إذا شعر بأنه أبو الأب أو الأم أهملته فقط لا غير سيكون مؤلم إليه بشكل قوي إذا ما كان تعرض للضرب. لكن لو إحنا تعرضنا للضرب حرقنا كل الأوراق اللي قبلها. فدائما نقول آخر الدواء الكي. هنالك عندك مراحل كثيرة من التربية. طبعا هي عملية تحسين الأخلاق والتربية ما هي سهلة. يعني لازم يكون يعني احنا كنت برضه اقول للاخوان كثير اقول احيانا بعض الابناء لم يربوهم ابائهم ولكن ربوهم ابنائهم. يعني انا يمكن ابويا ما قدر يغير فيه صفات لكني رضخت وصرت اغير صفات فيه خوفا من ابنائي ان ياخذوا هذه الصفات السلبيه مني. فاحيانا نحن يجب ان نكون قدوات لابنائنا. اذا انا ما كنت قدوه لبنتي والولدي وبيئتي والمجتمع اللي حولي، كيف حستطيع انه هو على الاقل في المرحله الاولى ان يجد قدوه امامه حتى وان كانت قدوه ايجابيه، وبعدين ما التزم بها تاتي الخطوات الاخرى في الاصلاح. ولكن زي ما قلنا القسوه واللين ومراحلهم.
اي نعم. احنا في ختام الحلقه فضيله الشيخ وبقينا دقيقه لعلنا نوجزها في الكلمات عن حسن الخلق واكتساب المسلم والمسلمه لها.
طيب حسن الخلق اول شيء طبعا مرضات لله، باب للاجر، تعلو به الدرجه في الجنه، يكسب محبة الآخرين. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر، تعامل مع الكبير، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. بعدين الوالدين والتعامل معهم بالأخلاق العرائع. بعدين في الدعوة إلى الله، أثر الأخلاق في الدعوة إلى الله كبير.
نعم.
لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الجيران إذا صار التعامل معهم، الجيران في المدرسة والجيران في الوظيفة في المكاتب والجيران في البيوت. ثم نلاحظ أيضا ممكن تحول العدو إلى صديق، لأن الله قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طب هذا أخلاق، ادفع بالتي هي أحسن، هذا أخلاق خلق. نعم. هذا التعامل طب له نتيجة، في انقلاب يحصل. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم إعطاء طبعا الصورة المشرقة عن الدين وأهل الدين، هذه غاية في الأهمية. متى يأتي اليوم الذي فعلا تصبح فيه يعني معاملة المسلمين تدل على الإسلام؟ يعني هذا سؤال حتى طرحه بعض من غير المسلمين. ولا قوام للأمة ولا بقاء لها إلا بالأخلاق، ولعلنا بالمجاهدة والذين جاهدوا فينا، والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم والمواظبة والاستمرارية، نكتسب الأخلاق ونثبتها كما قال الدكتور ونحافظ عليها ونبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى على التمسك بها.
اللهم آمين. في نهاية الحلقة نشكركم مشاهدينا الكرام، نشكر ضيفينا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، وكذلك سعادة الدكتور نواف الحارثي استشاري الطب النفسي. إلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة نجدد من خلالها العديد من القيم. هذه تحية مني أنا عادل بربع، في أمان الله.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم. دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم. إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.